فصل في تشبيهه مع الأعرض عن كلام الله وتدبره، ومنها قوله تعالى في تشبيه ما أعرض عن كلام الله وتدبره: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه، وهذا من بديع القياس التمثيلي، فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الغرامي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعرقلها. وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة، فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحطه على النفور، فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد، فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه. ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. من مقاصد الدين الكلية ثلاثة أمور: الأمر الأول ألا يتشبه المسلمون بالكافرين، والثاني ألا يتشبه المسلمون بالحيوانات، والثالث ألا يتشبه الرجل بالمرأة. فهذه مقاصد كلية للشريعة الإسلامية. والله جل في علاه في الأمثلة في القرآن الكريم شبه مجموعة من الخلق تشبيها دقيقا بجملة من الحيوانات أجلكم الله، فمضى معنا التشبيه بالأنعام، وفي هذا المثال التشبيه بالحمر الوحشية، وفي المثل الذي بعده التشبيه بالحمر الأهلية، وفي المثل الذي بعده التشبيه بالكلب جلكم الله تعالى. وهذه التشبيهات المذكورة في القرآن من باب تقريب المعنى لأذهان الناس، وفي هذا المثل بيان كيف أن الناس قد عاش بينهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المجتبى الذي اجتباه الله تعالى واختاره، والذي خلقه سبحانه وتعالى فرباه التربية اللائقة لأن يكون خاتم النبيين، كيف أنه كان بين ظهرانيهم ومع هذا لم تصله أنواره صلى الله عليه وسلم مما جاء به من الشريعة. فجواب السؤال كيف لا يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ما أخذوا عليه شيئا؟ من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وعرف سيرته وهديه استغرب جدا هذا الاستغراب، كيف هنالك أناس ما استفادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة فهو محمد وهو أحمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون منقوشا في القلب، ولا ينبغي أن يبتعد أبدا هذا الأمر عند كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد. ومعنى أنه محمد هو مجمع الخصال الحميدة كلها، محمد المجمع، ومعنى أنه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. هو مجمع الخصال أولا فهو محمد، وهو أحمد، وهو الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. فهو صلى الله عليه وسلم أسوة لكل الخلق، للآباء وللكبار ولكل الصفات المحمودة، فقد بلغ الغاية في كل خصلة من الخصال. ومحمد صلى الله عليه وسلم مجمع هذه الخصال، ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه سنة الله في خلقه وسنة الله في شرعه. فالله الذي خلقه وهو يعلم أنه سيكون رسولا لله سبحانه وتعالى، ومع هذا فإن الله رعاه. ولذا كانت الحكمة العظيمة في أن الله أنزل القرآن منجما، بخلاف من قبله من الأنبياء. من قبله من الأنبياء كان ينزل عليه القرآن دفعة واحدة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فالله الذي رباه، والله الذي رعاه، والله جل في علاه أنزل عليه القرآن منجما في كل حين، في تربية ومحطات تربية كانت تتوزع من أول حياته إلى آخرية، وبقي السماء متصلا بالأرض، الوحي جبريل عليه السلام المنزل من عند الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فمحمد كان له ميزة خاصة من بين سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهو كما أجملنا يعني مهما قلنا مهما استطعنا أن نريد أن نمدح نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نقول أقصى ما يمكن أن نقول هو محمد وأحمد. أقصى ما يمكن أن نقول هو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد. الكفار كيف لا يؤمنون به؟ لماذا لا يؤمنون به؟ سمعوا القرآن ولكن كانوا يهابون صلى الله عليه وسلم. في الآيات، في الآيات هذه على وجازتها فيها تشبيهات، وهذان المثلان في هذه الآية في الأمثلة وظاهرة ليست كاملة، وفي العقيدة، وهو قياس تمثيلي. وقلت لكم أن القياس التمثيلي لا يكون في حق الله، أما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ممكن. ومن يعني تأمل وتدبر هذا المثل وجد فيه بلاغة شديدة، فيه تشبيه المعقول بالمحسوس. المعقول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهو التذكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أدى مهمته بتأييد من ربه وبلغ الأمانة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن، وكان العرب عربا، لما كان يقرأ عليهم القرآن يفهمون ماذا يريد الله عز وجل منهم. في الصحيحين أو في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المسلمين والكافرين سورة القمر، وسورة القمر آخرها آية التلاوة
النجم.
فلما قرأ سورة القمر سجد الكفار والمسلمون لله عز وجل.
النجم وليس القمر،
سورة النجم. أي نعم، سورة النجم. أحتاج لوقفة بعد، أحتاج لوقفة. لو أخ معه ينظر جوالات هذه البرامج. طيب، الشاهد أن الناس كانوا يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الكفار يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقرأ عليهم القرآن. ما أريد هذا، أريد الحديث، أريد الحديثة. طيب، ولذا الله عز وجل أمره صلى الله عليه وسلم فذكر نفعت الذكرى. تأمل معي الآية، إن ماذا تفيد إن؟ تشكيك. فذكر إن. الواجب علينا أن نذكر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. القلوب، عن حديث من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النجمة والمسلمون والمشركون والجن والإنس. إذن الصورة الحديث وليست القمر وأن النجم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم والمسلمون والمشركون والإنس والجن. والإنس والجن سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ ما عليه، وكان الكفار يجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مكة، يسمعون القرآن ويأتون خفية، ثم ينظر بعضهم إلى بعض فيتعاهد بعضهم مع بعض ألا يعود لسماع القرآن. فالقرآن كان يأخذ عقوله، ولكن الكبر، وكانوا يقولون نحن وبني هاشم أصبحنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي، ماذا نقول؟ ليس لنا إلا أن نجحد ونكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار لما يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتراقهم بأن كتاب الله جل في علاه هو منزل من عند الله عز وجل، كانوا يهابون، كانوا يخافون، أقاموا معركة وهمية بينهم وبين الحق، والحق له نور ونوره لا يحجز ولا يحجب عن الناس، وإنما سيسطع وسيظهر في الأرض كلها. الله عز وجل يقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. تشبيه مبتكر لحالة إعراض، وهذه حالة الإعراض مخلوطة برعب بما تضمنته آيات القرآن الكريم من قوارع القرآن. القرآن له قوارع، وهذه القوارع تجعل بعض الناس لا يطيق، لا يسمعها. تأتي أحوال على القلب المعرض لا يسمع. بعض الناس لما تقوم تذكر يقول لك اسكت، ما استطيع أحمل، ما تحمل. فحال المشركون مع القرآن، مع تذكرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، الحال المشبه تذكرة بالقرآن، وهي صورة غير محسوسة، متصورة ذهنية. والله جل في علاه شبه هذه الصورة، حال تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في الكافرين، شبهها بصورة محسوسة، والصورة المحسوسة هي الحمر الأهلية. وهذه الحمر الأهلية إذا سمعت صوتا وفهمت أو أدركت وأحست أن هناك قانص أو صائد لها فتهرب ويستنفر بعضها بعضا، فلا ترى نفيرا مثل نفير الوحش الأهلي واضطرادها في العدو إذا خافت من شيء. فالمراد هنا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر، المراد الحمر ليست الحمر الأهلية، الحمر الأهلية مذكورة في المثل الذي بعده في سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. أما هذه الحمر هنا الحمر الوحشية، فإذا عاينت الحمر الأهلية القصورة الصائد أو الأسد، وسيأتينا كلام بعد قليل عن معنى القصورة، فإذا عاينت الحمر الأهلية الصائد أو الأسد فتهرب وتنفر نفورا شديدا، وهكذا حال المشركين عند سماعهم آيات التذكير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تشبيههم بالحمر دلالة على بلادتهم، أنهم بليدون وأنهم لا يعقلون. لما كان يأتي الرجل يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم تحذير شديد، يقول بعض الصحابة حتى وضعت الكرسف في أذني، كرسف اللي هو القطن، من شدة ما حذروني. قال ولا أطوب البيت. قلت يا فلان أنت عاقل سيد قومك، اخضع شيل القرصح واسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان محقا فاتبعه. فلما خلع القرصح خلع القطن من أذنه وسمع لنا صلى الله عليه وسلم قال اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأسلم وأسلم قومه من بعده. نصرة نفسية فيها رعب فيها خوف، وهذه النصرة شبهها الله جل في علاه، ولكنها نصرة لا وراء لا, 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 لا داعي لها. العاقل ما ينبغي أن ينفر، ينبغي أن يسمع. لكن هكذا حال الكفر الذي يصاحبه عناد، فهم معاندون. والذي يقرأ سورة الأنعام على وجه الخصوص من القرآن يعلم الصراع الذي كان بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الصراع قائم على عادات ألفوها ولم يقم على حجة ورهان ودليل. فالله جل في علاه شبههم بقوله فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، ما قال حمر نافرة أو قال حمر منفرة أو منفرة، لا قال مستنفرة بإدخال السين ألف والسين، والألف والسين أشار إليها الشارع أو الإمام ابن القيم في كتابه، قال فإن الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد. الألف والسين فيها معنى غير نفرة، استنفر غير نفرة. وقلت لكم مرات في هذا الدرس واستدعي هذا أذكره وسأذكره أيضا في قابل الأيام، أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وهذا أمر معروف عند العرب. فاستكمل غير كمولة، واستجاب غير أجاب، واستعجب غير عجب، واستسخر غير سخر، واستخرج غير خرج، واستنبط غير نبط. فهذه السين فيها معنى زائد. قال الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة، هذا للمبالغة. فذكر الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى مستنفرة نافرة، وكان هذا النفور نفرا قويا، ومعنى أن النفور نفرا قويا أي أنها تعدو بأسرع ما عندها من قوة. الحمار الوحشي لوحده غير الحمر الوحشية المجموعة، فإذا ركضت الحمر الوحشية وهي جماعة تؤدي أقوى قوة عندها. إذا تابعت هروب الحمر الوحشية من القناص أو الأسد إذا أراد أن يأكلها، وهي مجموعة عدوها أشد من عدوها مفردة، ولذا الله جل في علا ذكر حالها مجموعة ولم يذكر حالها مفردة، ولذا قال مستنفرة أي يجعل بعضها بعضا ينفر، فتركض مجموعة بأقصى ما عندها من قوة، وكل منها ينفر أو ينفر يجعل غيره نافرا في الهروب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنفرة. ده دائما في الخلاف، وهذه نقطة ينبغي أن ندركها، ينبغي أن يدركها العقلاء ولا سيما الدعاة ولا سيما المصلحين. وذكر الله عز وجل هذا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى أتواصوا به أم هم قوم طاغون، أم للإضراب،
بل
تواصوا به بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم قوم طاغون، طاغون من الطغيان. وهذه آية أصل في علم الاجتماع، وهذا الأصل أن الناس إذا تواصوا على شيء سواء كان هذا الشيء في حق أم في باطل المحذور ألا تكون طاغيا. إذا أردت أن تمدح لا تطغوا في المدح، وإذا أردت أن تذم فلا تطغى في الذم. فالتواصي سبب من أسباب الطغيان. فأي مسألة إذا تواصى الناس فيها يخشى عليهم من الطغيان، سواء كان هذا الطغيان في المدح أو الذم. وكذلك هنا قال الله عز وجل مستنفرة، بمعنى أن بعضها يجعل البعض الآخر نافرة ويحثها على شدة العدو وشدة الهروب من الأسد. ولذا كان هذا التشبيه تاما كاملا بليغا مبتكرا لم تعرفه العرب من قبل، وهو تشبيه يصحبه الخوف والرعب. الكافر يخاف، مرتعب الكافر، ليش؟ يريد أن يحرره الشرع من أن يكون عبدا لنفسه ولشهواته. الكافر لما يرفض الشريعة، السبب الرئيس والأصل في نصرته من الشريعة ما هو؟ ما يريد أن يكون عبدا لله، يريد أن يبقى مجال الشهوات إلى آخره. لذا القوم يعلمون هذا، أعداء الإسلام يعلمون أن الإسلام جاء يحررهم من نفوسهم، من شهوات نفوسهم، ومن الذل والخضوع الذي يتبع اتباع الشهوات. متى الإنسان كان عبدا للشهوة؟ حينئذ سهل أن ينقاد. الصعب الذي ينقاد من كان قد حرر نفسه من الشهوة. هذا الصعب الذي لا يمكن أن ينقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وهذا الحديث يفهمه المفترض أكثر منا، والسنة العملية التطبيقية ظاهرة في المجتمعات. قال صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر أقوام معهم أصوات، وذكر نساء كاسيات عاريات. هل من صلة بين الصنفين؟ نعم، في صلة قوية. ما هي الصلة القوية؟ من كان عبدا لشهوته وانشغل بفتنة النساء استحق وما صعب عليه أن يجلد. من كان عبدا للشهوة لا يستطيع أن يقول للظالم يا ظالم ارفع عصاك عني، لا يستطيع أن يقول هذا. السبب ما هو؟ عبد لشهوته. فمن كان عبدا لشهوته استبرأ الظلم، استبرأ الظلم وما استطاع أن يقول للظالم يا ظالم ارفع عصاك عني. فبعض أهل العلم يقول استنباطا من حديث صنفان من أهل النار لما رأهما نساء كاسيات عاريات ورجال معهم أصوات كأصوات الخيل يضربون بها الخيل، قال الظلم السياسي والفساد الخلقي عملتان بوجهة واحدة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ظلم مع فساد الخلقي. الناس عبيد لشهواته فما استطاعوا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ينفرون. وهذا النفور كالحمر التي يجعل بعضها بعضا نافرا هاربا، وتتضمن هذه الصورة الرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرعب من الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من لم يستجب لتعليم الشرع في عنده رعب، الرعب كلي الرعب جزئي، لابد أن يكون عنده رعب وخوف من الحقيقة ومن كتمان الحق. فالحق أبلج والباطل يتلجلج، الحق واضح ظاهر، وقوة الحق ليس بقوة أهله، وإنما قوة الحق إنما هي فيه. ويشرف الله تعالى بعض الخلق بأن يبينه وأن يدعو إليه، فالحق قوته فيه. ولذا مهما صنع أعداء الحق من تدابير لكبحه تأخيرا لابد أن يفشل. الحق نور، والنور مهما كتمته فلابد أن تسطع، أن يسطع نوره، ولا يمكن أن يبقى حبيسا. وهذا كله يتضمنه هذا المثل. فالله عز وجل يقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. مبالغة في الوصف، في وصفهم بالهروب الحمر، هروب الحمر من القسوة. فرت هذه الحمر، فاعل الحمر، فرت من قسورة. ما هو القسورة؟ وهذا أمر يستدعي إلى تفصيل شيء لا بد منه. اختلف أهل العلم في معنى القسورة على قولين. القول الأول الرامي الصائد، فرت من قسورة المراد بها الرامي والصائد القناص الذي يريدها. لذا قال بعض أئمة اللغة كما قال الأزهري في تهذيب اللغة، قال القسورة اسم جمع للرماة لا واحد منه من جنسه. قسورة اسم جمع لا واحد له من جنسه، والمراد فرت من قسورة أي فرت من الرماة. هذا قول. قول الآخر فرت من قسورة، قالوا قسورة الأسد. اعترض على هذا بأن العرب لا تعرف من أسماء الأسد القسورة، فقال بعض المفسرين ونسب ذلك إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال القسورة الأسد في لغة الحبشة. وهذا يستدعي أن نتكلم بكلام فيه شيء من تفصيل عن هل يوجد في القرآن كلمات غير عربية، كثير من الكلمات قالوا هذه الكلمات غير عربية، واشتغل العلماء بهذه المسألة في إحصاء هذه الكلمات، ومنهم من نظم ومنهم من ألف. والله عز وجل يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون. القرآن الله قال عنه أنزلناه بلغة العرب، فكيف يكون في القرآن كلمات غير عربية؟ وهذا كان بابا عظيما لدراسات كثيرة، وما زالت دراسات قائمة، وطبع منها يعني عدد كبير، وهي مهمة. والذي استقر عليه أهل العلم في هذا الباب، وهو امتداد لكلام السابقين وممن بذر البذرة الأولى في هذا في هذه المسألة، الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ثم طور هذا الكلام ووضحه وبينه الشاطبي في الموافقات، ثم ابن حزم في أوائل كتابه الإحكام في أصول الأحكام طول في بيان هذه الحقيقة. وهذه الحقيقة أن اللغة لغات، أصل اللغة هل هي توقيف من الله أم أنها باجتهاد؟ الناس تواطؤوا فيما بينهم واجتهدوا على لغة معينة، أقوال كثيرة. والذي بدا لي بعد دراسة أن أصل اللغات توقيف من الله عز وجل، وعلم آدم الأسماء كلها، وأن أصل اللغات هي اللغة العربية. وجذور المواد اللغوية في العربية أوسع لغة في العالم، ثم بافتراق الناس هجرت بعض الكلمات وعرفت عن بعض الأقوام، فجاء المتأخرون فقالوا هذه لغة الحبشة، وهي في الأصل من القرآن اللغة العربية، أصلها عربي لكن العرب هجروها، وبعض الأقوام أخذوها من العرب وبقوا يتداولونها. هذه الحقيقة التي أنا أتكلم فيها البرهنة عليها يحتاج إلى باحث يلم بعدد كبير جدا من أصول اللغات، لأن اللغات لها أصول، وكل أصل تفرعت عنها فروع. ومن كان يعني يعلم اللغات وتاريخ اللغات يعلم أن علماء الهند ولا سيما المسلمين منهم هم السادة في معرفة اللغات. مات من قريب من دون السنة الشيخ الذي يسمي نفسه فا عبد الرحيم، هو هندي وكان يعمل في أواخر حياته في مجمع الملك فهد خدمة القرآن الكريم، كان يتقن 27 لغة، يتقن ويلم بمثلها وزيادة. المدرسة الاستشراقية الألمانية وعلماء الهنود من العلماء الذين لهم اطلاع واسع على اللغات. وذكرت لكم صنيع الهلالي، الهلالي كان يتقن 9 لغات، محمد تقي الدين الهلالي، وقرأ اللغات، قرأ التوراة والإنجيل واللغات كلها، واستخرج من التوراة والإنجيل ما يدل على أن الله واحد في كتاب صغير، يعني قرأ التوراة بعدة لغات والإنجيل، وطبع كتاب صغير بعشرين صفحة وسماه البراهين الإنجيلية في بيان أن عيسى عبد وليس إله، بل معنى هذا. فالشاهد أن قسورة هي أسد عرفت بالحبشية، لكن ما وجد من استخدام اللغات الأخرى بالمعاني التي فيها هي أصلها مأخوذ من العربية وهجر مع مضي الزمن. بعض الباحثين في الأردن كتب كتابا بديعا ونظرت مثله في عدد كبير من اللغات، كتب كتابا سماه اللغة العربية هي أصل اللغات. إيش الكتاب؟ كتاب سهل والنتيجة مذهلة. كتاب عبارة عن قوائم، قائمة الأولى الكلمة في القرآن التي لا يعرفها الناس، غريبة. قائمة الثانية معنى هذه الكلمة. قائمة الثالثة، هذا في سطر واحد، كل كلمة في سطر، والكتاب كبير يعني كل صفحة في قرابة 30 كلمة. الأول الكلمة الغريبة، الثانية معناها من خلال القواميس تفسير المعنى، الثالث رسم الكلمة باللغة الإنجليزية، الرابع ترجمة المعنى، ترجمة المعنى باللغة الإنجليزية يساوي المعنى المذكور في القائمة الثانية. وكتاب كبير وكل كلمة 30 سطر. قال فهذا أصل، بأن أصل اللغة الإنجليزية مأخوذ من القرآن، يعني مئات الكلمات لما تترجمها للعربية وتنظر للكلمة الغريبة ومعنى الكلمة الغريبة في اللغة العربية الموجود لها ذكر في المعاجم العربية تجد ترجمة هي نفس المعنى. وهكذا رأيت دراسة باللغة الإسبانية، فأصل اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لم تثبت. وكتب في هذه المسألة لطلبة جامعة محمد الخامس لما أصبح يدرس فيها محمد تقي الهلالي، كان يدرس فيها العبرية، طبعا العبرية والعربية الفرق بينهما كبير ولا قليل؟ لو تسمع أنت واحد عبري بخاطب العبر تفهم أشياء، أنت عربي تفهم أشياء. يقول ابن القيم في كتابه الفروسية: قرأت كلاما لابن جني حول التشابه بين العبرية والعربية على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فلما فرغت قال لي أعده، فأعدته، ثم قال لي أعده فأعدته، قال فأصبح يتقن العبرية من خلال التشابه بالقواعد الكلية، يستطيع الإنسان أن يفهم العبرية. فقالوا العبرية بنت صغيرة للعربية، فالتشابه بين العبرية والعربية كبير، بل على الأصل القاعدة التي قررها ابن حزم في أوائل كتابه، واستهجن ورد على من زعم أن اللغة العربية ليست، أو اللغات كلها ليست توقيفية. قال اللغات كلها توقيفية، شو يعني توقيفية؟ يعني من الله عز وجل. اعتراها اجتهاد، اعتراها اجتهاد، فثمرات الاجتهاد هذا أصبحت خصيصة كلمة خاصة بلغة فلان، هذه خصيصة بلغة فلان، ولكن الأصل أن كلها لغة العرب. فمعنى فرت من قصورة يحتمل أن يكون الأسد، والأسد هو الصياد للحمر، الحمر الوحشية. أكثر ما يطمع الأسد في الصيد أن يمر على مجموعة من الحمر الوحشية. والشاهد أن الله جل في علا شبه حال المشركين لما يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال بهم أمر ليس محسوسا إنما هو أمر معقول، شبهه بصورة، وهذه الصورة بحال الحمر الوحشية لما تهرب من الأسد. وفي هذا تضمن أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته لهم كأنه أسد، أي فيه تشبيه النبي بالقسورة، يعني تشبيه يتضمن تشبيها آخر. وفي هذا إشارة إلى أن القوة التي أتاها الله جل في علا للنبي صلى الله عليه وسلم قوة لا يمكن أن يعدل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما قويا. قال أنس وغير أنس، قال لما كان يحمل وطيس في المعارك كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي ما قتل بيده مع قوته ما قتل بيده إلا رجل واحد، رئيس المنافقين أبي، وكان يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتله، وكان عنده فرس يعلفها ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني قاتلك عليها، كان يقوله في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم برباط الجأش كان يقول له أنا قاتلك إن شاء الله. فالتقى معه في يوم أحد، فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شخص آخر بجانبه، فطلب أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الحربة، قال أعطنيها. قال فوجد فرجة تحت الدرع الذي يلبسه فناوله إياها فسقط ميتا. قبل أن يسقط ميتا مات موتا ما نزل منه قطرة دم، لما مات ولا قطر الدم، فكسر أضلاعه وذهب وخرج وهو خائف وهو أبي بن خلف. فأبي بن خلف خرج خائفا مرتعبا، فلما سئل عن رعبه قال هو قال لي أنه يقتلني، أنه سيقتلني، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال نرجع لكلام الشارح رحمه الله، فقال هذا من بديع القياس التمثيلي، قياس تمثيلي. مثل النبي، مثل الله جل في علاه في القياس بين الكفار حال سماعهم الآيات بالحمر المستنفرة. وقلت يتضمن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوته في دعوته بالأسد، وهذا إشارة إلى أن الدعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون مليئا بالثقة بالله سبحانه وتعالى. نحن اليوم نحتاج إلى أشياء كثيرة حتى نمتلئ بالثقة بالله سبحانه وتعالى، أن نثق بعلمائنا وتراثنا، وأننا السادة، وكيف شوه هذا التراث وكيف سرق، وفضل هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم حتى تمتلئ ثقة بأمتك، وأن وبيان، وهذا سيأتينا لاحقا في الدرس مثال لاحق آخر يعني شيء من تفصيل فيه، أن الله جل في علاه كما خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص خص أمته بخصائص. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وهذه العصمة ما بقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما تعدت إلى أمته، فأمته صلى الله عليه وسلم معصومة بجملتها. لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا كلام ابن مسعود وليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن صحيح. لا يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام أن تجتمع على ضلالة. لذا قال بعض علماء الجرح والتعديل، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجتمع على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وهو مأخوذ من أصل المسألة، وهو مأخوذ من أصل المسألة. فالله الذي يرعاها والله الذي يحفظها، لو الذي يجري في ما يجري في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مؤامرات ومن فتن نالتها الأعداء، وكان هذا التراث بشريا ولم يكن ربانيا من الله عز وجل، لانتثرت وذهبت ما بقيت. فالذي يحفظ هذه الأمة ليس إلا الله جل في علاه سبحانه وتعالى. قال فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور. هذا حال الحمر الأهلية في أوج ذهابها. ثم قال ومن قرأها بفتح الفاء، قول الله عز وجل وحمرهم عن تذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، مستنفرة فيها قراءة، قراءة بكسر الفاء مستنفرة، ومعناها أن يجعل بعضها بعضا ينفر. وهنالك قراءة أخرى مستنفرة ومستنفرة بفتح الفاء، وقراءة فتح الفاء هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر، فنافع وابن عامر وأبي جعفر يقرؤونها مستنفرة، والمعنى استنفرها مستنفر. والذي أنفرها على هذه القراءة هو القسورة، القسورة جعلها مستنفرة. وقراءة مستنفرة هي تجعل بعضها بعضا ينفر، وهي قراءة كافة، فمستنفرة بكسر الفاء ومستنفرة بفتح الفاء، ومستنفرة فيها معنى زائد عن مستنفرة، مستنفرة بكسر الفاء فيها شيء زائد عن مستنفرة، هي تحصيل حاصل مستنفرة، لأنها فرت من قسورة، القسورة مش موجود فقط، هو موجود وهو يريد وهو يهدد وجودها، فهي مستنفرة، هو الذي نفرها جعلها تنفر، أما مستنفرة جعل بعضها بعضا ينفر. فإذا هذا المثل يدور على تشبيه شيء معقول بشيء محسوس. المثل الآخر ما أدري في وقت عندنا نقرأ، طيب نقرأ المثل الثاني.
فصل. مثل الذي حمل الكتاب ولم يعمل به، ومنها قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ف فقاسم حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه، كحمال على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحقه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحقه من كتاب الله كحق هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته.
هذا مثل آخر بالذين حملوا التوراة، ولكن هذا المثل بالحمار الأهلي أشد بلادة من الحمار الوحشي. الحمار الوحشي أشد سرعة وركضا، والحمار الأهلي أشد حملا، أشد حملا وأشد بلادة وفهما. فكان في التذكرة بالحمار الوحشي وبالحمل الحمار الأهلي، الحمار الأهلي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل يثير الانتباه. من الذي حمل التوراة ثم لم يحملها؟ وكيف يكون كذلك؟ مثل مداره أيضا على صورة معقولة متصورة بصورة محسوسة. الذي حمله الله الأمانة فلم يحملها ولم يرعها ولم يؤدي حقها، حمل الأمانة والواجب على من حملها صورة محسوسة، صورة ليست محسوسة، صورة متصورة. شبهها الله بالصورة الإيش؟ بالصورة المحسوسة. الصورة المحسوسة الحمار جلكم الله، وهذا الحمار فوقه أسفار، فوقه أسفار يحملون. الجامع بين المشبه والمشبه به الجهل ما يحمل، يجهل الإنسان ما يحمل، الجهل بالمحمول. ويتضمن هذا المثل ذم لمن لم يحمل العلم ولا يعمل به ولا يستفيد منه، وهذا ظاهر في المشبه به وهو الحمار الذي يحمل على ظهره كتبا نفيسة ثقيلة كثيرة واضحة بينة أسفار سماها الله، وسمي السفر سفرا لكبره ووضوحه، ومن قرأه أسفر له عما يريد، لكن هو يحمله فقط، حاله كحال الذي يحفظ القرآن ولكن يجهله، لا يعلم ما فيه. فجناية من حمل التوراة ولم يفهمها الخيبة والخسران، بل إقامة الحجة عليهم. المثل ليس خاصا بيهود، بس المثل أيضا لمن اشترك معهم في هذا الوصف. فكل من يحمل القرآن الكريم ولو حفظه عن ظهر قلب ولكن لم يتدبره ولم يفقهه وما اتبعه وما عمل به فهو كالحمار يحمل أسفارا، بل هو أسوأ منه، لأن الحمار لا فهم له، وهذا يزعم أن له فهم. فمثل يدور على مسؤولية حمل الأمانة التي أرادها الله عز وجل للبشر، فتبدأ هذه المسؤولية بالفهم والإدراك، وتنتهي بالعمل والدعوة إلى الله عز وجل بما فهم هذا الإنسان. ويتضمن هذا المثل تحذير معظم المؤمنين عن العدول عن منهج القرآن وعدم العمل به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا ليس هو من الحمل على الظهر، هذا الحمل على الظهر في المشبه به، أما الذي حمل القرآن أو الذي حمل التوراة، مثل الذين حملوا التوراة إنما هو الكفالة والضمان، كما قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فحملها الإنسان كقوله حمل، ليس الحمل المادي، وإنما هو الحمل الذي يتضمن الكفالة. مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع سفر، وهو الكتاب الكبير، وهو الذي يسفر عما فيه، من قرأه يسفر عما فيه. لماذا شبهه الله عز وجل بالحمار؟ ليس فقط رعاية لللفظ، يعني بمعنى مراعاة رؤوس الآي، حمار وأسفار، تقول حمار وأسفار، حمار وأسفار بينهما في اللفظ صلة، لكن ليس هذا هو الأمر فقط. الله عز وجل ذكر لنا في أوائل سورة النحل، في قال: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. الزينة أكثر شيء ظهر في إيش؟ في الخيل. وقال لتركبوها وزينة، فالزينة في الخيل أكثر وأظهر بالنسبة إلى الركوب وحمل الشيء عليه، وفي البغال دون ذلك، وفي الحمار دون ذلك. فالبغال كالمتوسط في الحمل والزينة، والحمار في الحمل هو أظهر وأغلب بالنسبة إلى الخيل والبغال. فالله خلق الحمار وأظهر شيء فيها هو إيش؟ الحمل. والزينة أظهر شيء في إيش؟ في الخيل. سمي الخيل خيلا ويتخايل ويمشي، هكذا قالوا عن الخيل، خيل يتخايل لما يسير، يعني لذا الجمال في الخيل يضرب به المثل إلى آخره، كلام في هذا طويل. فالله عز وجل شبه هؤلاء الذين حملوا التوراة ولم يحملوها بالحمار، فلأسباب: لإظهار الجهل والبلادة، فالحمار أبلد الحيوانات على الإطلاق، أبلدها وأجلدها، عنده جلد الحمل وبليد. وكذلك في الحمار ذل حقارة، وهو لا يوجد في غيره من الحيوانات. الأصل في حمل القرآن وحمل كتب الله عز وجل العزة والرفعة والسمو والعلو، لكن الذي يستخدم الكتاب المنزل من عند الله لأهوائه وأغراضه الشخصية عنده ذل وعنده حقارة، وهذا ظاهر ما يحتاج. لا يستطيع الإنسان أن يعبر من حال ما يرى من الذل والحقارة التي تلحق من انتسب لدين وهو لا يريد دين، وإنما يريد أطماعا ويريد أغراضا ويريد مناصب ويريد مكاسب، وهذه المناصب والمكاسب دنيوية محضة لا ترفع صاحبها عند الله عز وجل. وهذا المثل ظاهر جدا في المثل الآتي، وهو للكلب، كما ذكره الله عز وجل في المثل الذي إن شاء الله نعرض له في درسنا القادم. فالمثل فيه تحقير وفيه بيان البلادة، وأنهم وأن هؤلاء الله عز وجل لا يرفعه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يؤدوا حقها ولم يحملوها حق حملها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الذي يقرأ الآية ويربطها بما قبلها، ونحن الآن لا نستطيع أن نتكلم بتفصيل لأننا لسنا في درس تفسير، أن نربط الآيات التي قبلها والآية في سورة الجمعة، والآية فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور عند السابقين، ويتضمن معنى قول الله عز وجل مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، الذين جحدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، ولكن أهل التوراة وأهل الإنجيل تواطؤوا فيما بينهم على جحد نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإشارة مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، أخبر عنها عيسى عليه السلام وأخبر عنها موسى عليه السلام، وهي مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل. قال والله لا يهدي القوم الظالمين. وكما ذكرنا هذا المثل يتضمن من حمل القرآن ثم أعرض عنه وهجره، قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن يترك قراءته هجران باللسان، وترك تدبره هجران بالقلب، وترك العمل به هجران بالأركان، وكل هذه الأشياء يتضمنها الآية. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه بالقراءة باللسان، وهجروه بالقلوب بالتدبر، وهجروه بعدم العمل بالأركان، بعدم العمل بأوامره. فكل هذا يشمله المعنى، معنى الدعاء. الإمام ابن القيم له كلمات آتي عليها على عجلة وأختم، والدرس قد طال، أختم بكلامي. يقول في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، قال الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة، وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأحمال. الحمار ما بيفرق المحمول هل هو من أسفار الحكمة ولا هو غيره من الأحمال، هل هو شيء آخر، لا يفرق. فالذي يحمل التوراة وما فهم ما على ظهرها يعني ولم يفهمها ولم يؤدي الحق الواجب عليه كحال الحمار الذي لا يفرق بين ما هو محمول عليه بين ما هو محمول عليه. اللفتة الأخيرة أو قبل الأخيرة في كلام الإمام رحمه الله تعالى، يقول شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة وبالكلب تارة وبالأنعام تارة، وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيفا. فكرة الإمام القيم يقول شيء مهم، الله عز وجل أخبرنا أنه سيكون في آخر الزمان مسخ، ويقول هذا المسخ يبدأ بالداخل يعرفه أهل البصيرة، ويبقى يشتد ويقوى ويظهر، تظهر آثاره حتى يظهر المسخ لكل صاحب بصر. يبدأ المسخ بأصحاب البصيرة يعرفون الممسوخين، وينتهي كل من يرى أن هؤلاء ممسوخين. فالمسخ كيف يبدأ؟ بالإنسان، يبدأ بالداخل ثم يقوى ويقوى ويقوى حتى يصبح الآن الإنسان يصبح ممسوخا كما حصل مع اليهود. إخوان القردة والخنازير، صاحب البصيرة يعرف أنه ممسوخ قبل أن يكون كلبا أو أن يكون خنزيرا. وكل صاحب بصر لما يرى قد مسخ علم أنه قد مسخ. فالمسخ يكون في آخر الزمان على هذا الحال. واللفتة الأخيرة وهي مهمة ومهمة جدا، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هداية الحيارة في الرد على النصارى، كلام جميل جدا، ونختم بهذه اللفتة. يقول محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله سبحانه وتعالى تأييدا لم يؤيده لغيره، لم يؤيد أحدا غيره، فعصمه الله تعالى من الناس حتى لم يخف من شيء يقوله، وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤته غيره، وأيد أمته أطاقت به حمل ما ألقاه الله تعالى إليه. هذا أمر مهم، وهذا من بديهيات والمسلمات، أن تعلم أن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وخلق له أصحابه ليحملوا هذه الأمانة. فالله خص محمدا بأنه اختار له أصحابا، هو الذي رباه وهو الذي خلقه. لذا الذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إنما يطعن في الله، ليس فقط في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود هذا شأنهم، حملوا التوراة ولم يحملوها، وأما أهل الإسلام فالله الذي اختار منهم من حملها. فخص الله أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بداية من صحابته إلى قيام الساعة بأن حملوا هذه الأمانة وأدوا ما أوجب الله عليه من حملها. ولذا شر الأمم علماؤها في عند غير المسلمين، وخير الأمم علماؤها عند المسلمين. غير المسلم كلما كان له مرتبة ومنزلة عند قومه في العلم كلما ازداد شره وازداد إثمه وساء حاله، وأما في الإسلام فكلما ازداد في العلم والعمل وحمل الأمانة والدعوة إلى هذا الدين كان هو الأفضل وكان هو الأحسن. فلفت مهما للإمام ابن القيم أن اليهود حملوا ولم يحملوا، وأن أمة الإسلام حملوا الأمانة وكانوا أهلا لها وسيبقوا أهلا لها إلى قيام الساعة. فقال رحمه الله تعالى ولا ريب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل عقولا وأعظم إيمانا وأتم تصديقا وجهادا، ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية وإيمانهم أعظم، وكانت العبادات البدنية لغيرهم أعظم. مما امتاز به أهل الإسلام عن غيرهم أن أهل الإسلام الفضل في العمل، في الأعمال القلبية، وفي غيرهم أن الفضل عندهم في الأعمال البدنية. الآن من أوسع عندنا في ديننا، الأعمال البدنية أم الأعمال القلبية؟
القلبية.
من القلبية؟ تموت على سريرك في بيتك وتحشر يوم القيامة مع الشهداء، الصغر أعمال قلبي، صدق مع الله، يا رب يا الله لو كتبت الجهاد لكنا إن شاء الله تعالى أنصارا لدينك. فالله يعاملك بعملك القلبي ولا يعاملك بعملك البدني وهكذا. فتضمن هذا المثل بأن خير الأقوام هم المؤمنون وهم خير أهل الأديان بخلاف غيرهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.